بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. نتابع بنعمة ربنا وإرشاد روحي القدوس تأملاتنا في سفر رسالة العبرانيين، ووصلنا إلى الإصحاح الرابع. النهاردة هناخد الإصحاح الخامس. شفنا الإصحاح اللي فات إنه كان بيقارن بين يشوع كرمز للراحة في أورشليم الأرضية، ويسوع المسيح كالمرموز إليه اللي بيعطينا الراحة الأبدية. رسالة العبرانيين عشان أفكركم بتثبت نقطة مهمة جدا، وهي أن الرب يسوع المسيح مختفي في هؤلاء الأنبياء من الملائكة ومن بعدهم اللي قلنا عليهم قبل كده، والكل يرمز إليه، ولكن مش هم بيت الأصيد. بيت الأصيد الأصل هو الله الآب والابن والروح القدس. عشان كده معلمنا بولس الرسول في رسالة العبرانيين وهو بيكلم اليهود اللي عندهم بقى فكرة وعندهم ناموس وعندهم الأنبياء ومنهم المسيح زي ما قال لهم في الكتاب المقدس، كل ده هدف بولس الرسول ان هو يقول لهم لا الملائكة ولا إبراهيم ولا موسى ولا يشوع اللي هما الأربع أصحاحات اللي فاتوا هم المخلصين، وإذا أنتوا بتفتخروا بهؤلاء زي ما افتخروا قدام يسوع وقال لهم قالوا له نحن لسنا مولودين من زنا نحن أولاد إبراهيم، فقال لهم لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم. فكأن معلمنا بولس الرسول بيقارن بين كل الخليقة وبين خالق الخليقة عشان يبين لهم حتمية تجسد المسيح، وإنه ما كانش فيه حل آخر لمشكلة الإنسان لكي يعود إلى رتبته الأولى ويستطيع أن يدخل إلى ملكوت السماوات ويتمتع بالأمجاد السماوية أورشليم السماوية، ما كانش في حل غير أنه عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد. بقية الآية عارفينها بقى، تبرر في الروح تراءى لملائكة أمن به في العالم كل زبيه بين الأمم ورفع في المجد. إذن ده هدف رسالة العبرانيين، وعلشان كده لو فيها صعوبات شوية كده ولا شوية كده نقدر بنعمة المسيح أننا يعني نحاول نبسطها على قد ما نقدر، لكن الروح القدس يكشف للجميع كل الأمور العسرة الفهم، لأن الروح القدس اللي فيك هو اللي فيه هو اللي في كل الناس، ويستطيع أن يكشف لك عندما تطلب منه بإيمان وثقة وتركيز. لا سيعطي لك، سيعطي لك. النهاردة هيتنقل بقى إلى موضوع في غاية الأهمية بيعتبروه الآباء إن ده محور أو مركز أو النواة بتاعة رسالة العبرانيين، وهو عن كهنوت المسيح، كهنوت السيد المسيح اللي هو قال إنه على إبراهيم وعلى ملك صادق، آسف، على هارون وعلى ملك صادق. النهاردة هنتكلم عن هارون، والأسبوع اللي بعد اللي جاي إن شاء الله هنتكلم عن المسيح وملك صادق، لأن الأصحاح السادس بيوقف كده كأنه واحد بيلهك كده وبعدين وقف يشرح لنا بعض مفاهيم إيمانية جميلة مهم جدا إن احنا نعرفها ونعيش فيها وندركها وندرك مدى جمالها وأهميتها. ف الأصحاح الأول يقول إنه إذ لنا رئيس كهنة مأخوذا من الناس، أول أصحاح يقول إن لنا رئيس كهنة مأخوذا من الناس، أو يكون لنا رئيس كهنة مأخوذا من الناس. ايه بقى الحكايه دي؟ الحكايه دي ان بولس الرسول هيبتدي يبين السمو الفائق اللي للمسيح عن هارون وكل نسله، هارون وكل نسله. ففي ثلاث شروط في رئيس الكهنه او عموما في الكهنه. الشرط الاول يقول ايه؟ يكون قادرا ان يترفق بالخطاه والضالين، اذ هو ايضا محاط بالضعف. طيب هل الايه دي تنطبق على المسيح؟ لا طبعا ما تنطبقش على المسيح، لان المسيح غير محاط بالضعف. لكن كلمه ماخوذ من الناس تنطبق على المسيح؟ يس تنطبق على المسيح. العظيم انه سر التقوى، الله ظهر في الجسد علشان يكون رئيس كهنة قبل أن يأخذ جسدنا وأن يصير إنسانا مثلنا، لكي يكون بعد كده رئيس كهنة. هنشوف إيه الفرق بينه وبين الكهنوت الهاروني وما بعده حتى ملكي صادق أيضا. فالشرط الأول أن يكون مأخوذا من الناس، ينطبق على هارون وكل نسله، وينطبق على المسيح الذي تجسد من العذراء البتول الطاهرة مريم. لكن يختلف بقى في اللي بعده، الآية الثانية، قادر أن يترفق بالجهال والضالين إذ هو أيضا محاط بالضعف. يعني الكاهن ده لما يكون بيعاني من التشالنجز اللي موجودة في العالم يقدر يبقى حنين مع الناس، حنين مع الجهال، حنين مع الضالين، يترفق بيهم، يسعى وراء خلاص نفوسهم. عشان كده بولس الرسول يقول صرت للكل كل شيء لكي أربح على كل حال قوما. لليهود بقيت يهودي، ولليونان بقيت يوناني، واللي ما لهمش ناموس انا بقيت ناموسي، بقيت ماليش ناموس، واللي لهم ناموس بقيت ليا ناموس. يعني يتقدم اليهم بنفس شخصه لانه بيترفق بالخطاه والجهال، وينزل لهم تحت خالص ويرفعهم يرفعهم يرفعهم لغايه لما يوصلهم الى حضن المسيح. فاذا هارون العادي وكل نسله لازم يكون مترفق بالجهال والضالين، وغير مرتفع مترافع وما يرفعش نفسه في الناس وفكر ان هو احسن من غيره عشان هو بقى قسيس ولبس العمه، ولا بقى رئيس كهنه وقالوا برشيه، ولا بقى رئيس الاساقفه وبقى رئيس الشعب المنظور على الارض. لا لا ما يتكبرش ويتعالى، لكنه كإنسان محاط بالضعف يترفق بالجهال والضالين. وعشان كده في الطقس بتاع هارون ربنا قال لموسى، قال له أن هارون يدخل يقدم ذبيحة عن نفسه عن الشعب مرة في السنة في قدس الأقداس، وأنه لو الكاهن أو رئيس الكهنة أخطأ خطية معينة يبقى لازم يقدم أكبر ذبيحة ممكنة. يعني مثلا واحد من عامة الشعب ده أخطأ خطية بسيطة كده، يقدم مثلا خروف ولا معزة ولا حاجة يعني على قده، لكن يقول لك رئيس الكهنة يقدم تيس، يقدم بقرة كبيرة. ليه؟ قال لا، ما أصل رئيس الكهنة ده مفروض ان هو قدوة للشعب، فلما يخطي خطية كبيرة، اما يخطي خطية دي حجمها كبير جدا قدام ربنا، لان هو مفروض ان هو قائد للشعب او مفروض ان هو خادم للشعب، فمش مفروض ان هو يبقى معثر للشعب. فاذا غلط كعلامة على ان خطيته دي حجمها كبير قدام الناس، مش زي واحد كده عادي مع عامة الشعب، يبقى بيقدم ذبيحة كبيرة جدا ويبقى عليه عقوبات يقدمها ما هياش موضوعة على على كتف أو على كاهل الإنسان العادي. يبقى الشرط الأول أن يكون مأخوذا من الناس يترفق بالجهال والخطاة لأنه محاط بالضعف. تعال بقى نقارن المسيح، هل المسيح محاط بالضعف؟ لا طبعا، هو دخل الضيق زي ما بيقول الكتاب المقدس، في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته نجانا. يعني هو دخل في الضيقة مش عشان هو تحت الخطية، بل بالعكس، الذي بلا خطية صار خطية لأجلنا لكي نصير نحن بر الله فيه. فتجسد المسيح ليس معناه وقوع المسيح تحت الخطية، عشان كده الله سمح ان تجسده يكون بدون زرع بشر، يكون من الروح القدس، لا يرث الخطية الجدية ولا تقوى عليه الخطية. فعشان كده قال من منكم يبكتني على خطية. ومع ذلك فهو إنسان، إنسان استضعف نفسه لدرجة أنه وضع نفسه كعبد، مش كإنسان حتى ملك ولا وزير ولا قائد ولا مشهور ولا غني، لا، وضع نفسه كعبد. وحنشوف دلوقتي الطاعة اللي قطعها. احنا اتكسرنا وقعنا، لكن المسيح لما دخل، دخل بسبب حبه، دخل في الضيقة، لكن الضيقة لم تستطع أن تبتلعه، ودخل في الألم، لكن الألم لم يستطع أن يهزمه. وهنا بقى أقول لصاحب السؤال، إذا كنت أنا المسيح ساكن فيا والروح القدس مالي قلبي وبقيت هيكل للروح القدس، فزي ما المسيح دخل الألم وهزمه، أنا أدخل الألم وهزمه، وأقول مع بولس الرسول أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. مش أبقى فاكر قاعد وخايف ومرعوب من الشيطان. شيطان إيه؟ الشيطان ده ما أقدرش هو بنحيتي، لأن يوحنا بيقول المولود من الله لا يخطئ والشيطان لا يستطيع أن يمسه. ما يقدرش يجي المعاند ده، ما يقدرش يهوب ناحيته، أنا اللي بروح له، لكن هو ما يقدرش يهوب ناحيتي. لما عيني تبص كده ورجلي تبص كده وإيدي تبص كده وأفكاري تروح في كده، إيه ذنب الشيطان؟ وحتى لو الشيطان بيوحيلي من بعيد حاجة زي كده أدوس عليه، لأن المسيح بالموت داس الموت، والذين في القبور أعطاهم الحياة الأبدية. لذلك ربنا يسوع المسيح مش زي بقى الكاهن الهاروني. الكاهن الهاروني يعني اللي من نسل هارون ده كان يقدم ذبيحة، لكن يسوع مش كده. يسوع قدم نفسه ذبيحة، قدم حياة كاملة بلا عيب، عشان لما يسكن فينا نقدر نعيش حياة كاملة بلا عيب. تقول لي امال انا بختي ليه؟ لو ضعفت وجالي نقص اخلص منه، واخلص منه بسرعة، مش اقع تحته واضعف وايأس واقول ما فيش فايدة والشيطان اقوى من، لا، ما اقولش كده، ما ينفعش. لان المسيح لما وقع تحت الالام لم تستطع الالام ان هي تغلبه، ولما وقع تحت التجارب الشيطان حربه في شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة 40 يوم وهو يحارب فيه، ولم يستطع أن يهزمه. فأنا أستطيع كل شيء، أستطيع كل شيء بالمسيح يسوع الساكن فيا. إذن ربنا يسوع المسيح رئيس كهنة قدوس بلا عيب، ولذلك هو لا يقسو على الخطاة ولكن يدعو الخطاة إلى التوبة، وقال نفسه أنا لم آتي، ها، لم آتي لأدين العالم بل لكي إيه؟ لم آتي لأدين الخطاة بل لأخلص الخطاة. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية أو الشرط الثاني في رئيس الكهنة إنه يقام لأجل الناس في مال الله. الأول من وسط الناس، نمرة اثنين لأجل الناس. ليه؟ لكي يقدم قرابين وذبائح عن الخطايا. بقيت الآية الأولانية، بقيت الآية الأولانية. نمرة واحد، يقام من الناس، يبقى بشر زينا زي بقية الناس عشان ما يتعلاش عليهم. ونمرة اتنين، انه يقام عشان خاطرهم. فلو الكاهن ايا كانت رتبته وجه اهتماماته لامور اخرى غير خلاص النفوس اللي ربنا تمن النفوس دي تمنوا عليهم، اذا كان هو هيضيع وقته في امور يعني اخرى. على رأي واحد من الاباء يقول الكاهن ده لا يعمل لحساب امور الناس الاقتصادية ولا الاجتماعية ولا السياسية، انما يهتم بالمرتبة الاولى بخلاص نفسهم علشان يصيروا لله، عشان يقدمهم بالروح القدس الى الله. لكن الابن الوحيد بقى، الفرق بقى بين الكاهن وبين الابن الوحيد، بيتقدم الينا كرئيس كهنة مننا وعلينا، منهم وعنهم يعني مني وعليا، وبيقدم حياته قربان وذبيحة حب عشان يطهرنا من خطايانا. ادي الفرق الكبير اللي بين الكاهن الضعيف اللي زي حالاتي وبين رئيس الكهنة الاعظم. ولذلك انا لما بقدم ذبيحة، انا بقدم ذبيحة واقول له حتى في صلاة التحليل، يقول له عبيدك خدام هذا اليوم الكاهن والشمامسة والشعب وضعفي يكونون محللين. ولما يقرأ التحليل لشخص معترف أو حتى يقرأ في آخر رفع بخور عشية أو رفع بخور باكر، يقول له يعني أيها السيد الرب يسوع نفخ في وجه تلاميذه وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياهم غفرت، من أمسكتموها عليهم سكت. الآن أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان، يعني يغفروا خطايا الأرض واربطوا حلوا ربطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا بحب البشر عن عبدك وضع فيه إن منحنين برؤوسنا أمام مجدك المقدس. عشان كده أبونا هو بيقرأ التحليل لازم يوطي، مش هو رفع رأسه لفوق والناس موطية، لا لازم هو كمان يوطي بس مش يسجد. ده تحليل مش السجود، السجود ده موضوع تاني هنتكلم لما ندخل في القداس الإلهي. لكن يقول المنحنين برؤوسهم يبقى منحني والكاهن يبقى منحني، المنحنين برؤوسنا أمام مجدك المقدس. لكن ربنا يسوع مش كده، ربنا يسوع بيقدم نفسه ذبيحة وقربان عشان يطهرني من خطاياي على فم الكاهن الضعيف، لأنه مشرطا مرسوم مخصص لهذا العمل. ويقول كده يقدس ضمائرنا ويجدد نفوسنا من جوه عشان نصير لله أبيه، يدخل بينا إلى البنوة للآب لما يقدسنا بالاتحاد معاه، هو في الآب والآب فيه، لما يوحدنا فيه يبقى يوحدنا نحن أيضا في الآب. وإقرأ يوحنا 17 تشوف يقول له، يقول للآب كما أنا وأنت واحد، عايزهم يبقوا واحدا فينا زي ما أنا وأنت واحد، هم كمان يبقوا فينا لكي يكون مكملين، يكونوا مكملين إلى إيه؟ إلى واحد. في الآية الثالثة بقى عشان يأكد الفرق بين هارون بين المسيح يقول ولهذا الضعف، لأنه محاط بالضعف بقى، ولهذا الضعف يلتزم أنه كما يقدم عن الخطايا لأجل الشعب هكذا أيضا لأجل نفسه زي ما قلت لحضراتكم. إذن الكاهن محاط بالضعف، الكاهن لازم يعترف، الكاهن لازم يحفظ يعرف خطيته، الكاهن لازم يدرك ضعفه، الكاهن لا يتعالى عن الشعب بل يتواضع تحت رجليهم ويخسر رجليهم عشان يطهرهم المسيح بالروح القدس من كل ايه؟ من كل خطيه. الشرط الثالث وده رئيس، ده جميل جدا، انه لا ياخذ احد هذه الوظيفه من نفسه بل المدعو من الله كما هارون ايضا. يعني خد بالك بقى ايه 4 لغايه ايه 6 هقراهم على بعض وبعدين نشرحهم. ده الشرط الثالث، يبقى الشرط الاولاني ماخوذا من الناس، الشرط الثاني ماخوذا لاجل الناس. شفنا الفرق بين هارون والمسيح في ماخوذ من الناس، شفنا الفرق في بين هارون والمسيح في لاجل الناس، لاجل الناس. نمرة ثلاثة، انه رئيس الكهنة ده يبقى مدعوا من الله، لا يأخذ أحد هذه الوظيفة بنفسه بل المدعو من الله كما هارون أيضا. ليه؟ لأن ربنا هو اللي عين هارون للكهنوت. وأنا قلت لحضراتكم الحكاية دي، موسى اختص بالنبوة، يعني الوصايا العشر بالتعليم بالكرازة بالتبشير بالدعوة الروحية بكلام الوصايا العشر عشان ننفذها عليهم. أما هارون فاختص بالعمل الكهنوتي الذي يحول الإنجيل، أي يحول الإنجيل القديم في العهد القديم اللي هو الوصايا العشر وكل الوصايا اللي الله قالها لموسى، يحولها إلى ممارسات طقسية. اتوجدت بقى في خيمة الاجتماع، اتوجدت في هيكل سليمان، وفي العهد الجديد أيضا زي ما احنا بنشوف في القداس الإلهي. يقول إيه؟ لا يأخذ أحد هذه الوظيفة بنفسه بل المدعو من الله كما هارون. كذلك المسيح أيضا. شوف بقى، هو الله اختار هارون، قال لموسى هارون أخوك يبقى هو الكاهن، وعلمه إزاي يرسمه رسم الزيت، ويعني رسامة يعني. لكن هنا عن المسيح بقى يقول إيه؟ كذلك المسيح أيضا لم يمجد نفسه ليصير رئيس كهنة، بل الذي قال له أنت ابني أنا اليوم ولدتك. الله الآب سر أن يسحق المسيح بالحزن، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. إذن المسيح كابن عين رئيس كهنة أعظم من قبل الآب، مش ليقدم ذبائح، لا، ليقدم نفسه ذبيحة وقربان عن حياة العالم. عشان كده يقول إيه؟ كذلك المسيح أيضا لم يمجد نفسه، بل الذي قال له أنت ابني أنا اليوم ولدتك، كما يقول أيضا في موضع آخر أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. أنا حسيب موضوع ملكي صادق ده هنتكلم فيه في الأصحاح السابع زي ما قلت لحضراتكم، مش هنتكلم فيه النهاردة، هنتكلم عن هارون بس. إذن يلزم أن يكون مدعو من الله علشان الله يقبل القرابين والذبائح ويستجيب لشفاعته عن الشعب. يعني هو الكاهن ده لما بيقف، على فكرة كان اسمه بريزفيتيروس، وبريزفيتيروس يعني شفيع، فعمله الأساسي أن يشفع عن الشعب، يقف قدام المذبح ووشه للشرق ويصلي من أجل الشعب اللي وراه، ومن أجل الشعب اللي وصاه وطلب منه، ومن أجل الشعب اللي اعترف عنده وطلب الحل من إيده عشان ربنا يغفر له خطيته. هنتكلم في الحكاية دي لما ندخل في القداس. إذن الكاهن كشفيع عن الشعب لازم يكون مأخوذا مدعوا من الله. عشان كده غلبان قوي الشخص اللي فاكر في نفسه إنه هو أهلا للكهنوت. مرة واحد من الأباء قال كلمة جميلة جدا، قال إيه؟ الكهنوت لا تهرب منه ولا تسعى إليه، الكهنوت لا تهرب منه إذا دعيت وحسيت إن ده دعوة إلهية ولا تسعى إليه. لأن طبعا كتير من الكهنة في العهد القديم كانوا بقى بيدخلوا بقى بالوراثة وحاجات زي كده، ويدخلوا يعني سبط لاوي وكده، ضعفات كتيرة حصلت منهم لأنهم حولوا الكهنوت بدل ما يبقى بذل وترفق بالجهال والخطاة والضالين، لا، ده بقى سلطة، بقى أوثوريتي، بقى تحكم في الناس. عشان كده لما جاء المسيح يسوع كرئيس كهنة وضع نفسه وأطاع حتى الموت، هنتكلم فيها في الجزء الثاني. فإذن الجزء الأولاني يشمل ثلاث شروط لرئيس الكهنة. الشرط الأول مأخوذا من الناس، الشرط الثاني مأخوذا لأجل الناس أو معينا أو مرسومة لقبل الناس. الشرط الثالث أنه ما ياخدهاش من نفسه. النهاردة الكنيسة بتصر على أن الكل يبقى متوافق على الكاهن، لازم البابا يشوفه، ولازم الـ 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 الكهنة اللي معاه يوافقوا عليه، ولازم أسرته تبقى موافقة عليه، وبعدين الشعب يوافق عليه. مع الأربع عناصر دول، الأسرة والبابا والكهنة اللي معاه والشعب الكنيسة، الأربع عوامل دول إذا كلهم، إذا واحدة من الأربعة اختلت ما يترسمش، ما يترسمش، لأن دي مش علامة إنه مأخوذا من الله. مأخوذا من الله يعني أسرته موافقة، شعبه موافق، الكهنة اللي معاه موافقين، رئيس الكهنة اللي هيرسمه سواء كان أسقف في الإبرشية أو البطرك في الكنيسة العامة اللي ما فيهاش إبرشيات. إذن يا أحبائي، مهم جدا أن نفهم دور الكاهن في العهد الجديد. ربنا يسوع هنشوف دلوقتي إزاي غير مفهوم الكهنوت لما جه وتجسد على الأرض وعاش في وسطينا. ولما أقول إن الآب قال له أنت ابني وأنا اليوم ولدتك، مش معناها إنه في اختلاف بين إرادة الآب وإرادة الابن، لا، ده تخصيص عمل أحد الأقانيم الثلاثة. الأقنوم الآب له التدبير، اختص بالتدبير، والابن يعمل الخلاص، والروح القدس يختص بالشركة. لكنهم هم يعني الآب والابن والروح القدس ثلاثة أقانيم يعملون معا كل حاجة، كل ما للآب فهو لي، والروح القدس محيي، الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. إذن الكاهن الأعظم بتاعنا بقى، رئيس الكهنة ده أزلي أبدي، يعني ملوش بداية وملوش نهاية. وبداية عمله الكهنوتي على الأرض كإنسان عشان يقدم نفسه ذبيحة لا يعني أنه لم يكن رئيس كهنة قبل كده، ولا يعني أنه سيبقى رئيس كهنة إلى الأبد. عشان كده قال ملكي صادق يكون، يعني أنت الكاهن الأبد على رتبة ملكي صادق، هنشرحها في الأصحاح السابع. نيجي بقى للنقطة الثانية، أن هذا الرئيس، رئيس الكهنة اللي من أجلنا بقى، بيقدم بقى بولس الرسول يعني نموذج لرئيس الكهنة الأعظم كيف كان كاملا في خدمته الكهنوتية. اسمع بقى من آية 7 لآية 10، إبداع، إبداع الذي في أيام جسده، يعني أيام ما كمت جسد على الأرض، إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت، وسمع له من أجل تقوى. آية فظيعة جدا. يعني إيه المسيح يصرخ؟ يعني إيه المسيح يبكي بدموع؟ يعني إيه المسيح يعمل طلبات؟ يعني إيه المسيح يقدم تضرعات للقادر أن يخلصه من الموت؟ هو أنت يا رب مش قادر أن تخلص نفسك من الموت؟ قال لا، أنتوا مش فاهمين الحتة دي، ده أنا واخد دوركو، أنا بتكلم بصوت الإنسان الضعيف الخاطئ الذي خدع بغواية إبليس ودخلوا معرفة الخير والشر، فأنا وضعت نفسي إنسان، فكل ما أقوله للآب أقوله بصوتكم بالنيابة عنكم كأن أنتوا اللي بتقولوه. عشان كده لما نقول أنه بكى يسوع، بكى يسوع طبعا، بكى على البشرية كلها، وبكى على الإنسان اللي خطيته وصلته للموت وقوم لعازر بعد ما بكى على القد، وفدأ أورشليم بعد ما بكى على أورشليم. إذن يا أحبائي، يعني مهم جدا أن احنا نفهم الآية دي، قدم بصراخ شديد، طبعا مش صرخ بصوت عظيم وقال قد أكمل، وقدم بدموع طلبات إن أردت أن تعبر عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتي. المسيح يسوع، خدوا بالكوا هنا، مهم أوي أوي أفهم الحتة دي، إن يسوع بيتكلم بلسان البشرية بالنيابة عن البشرية مع الآب. فإذا نام، إذا تعب، إذا غضب، إذا أكل، إذا شرب، إذا تعب، كل دي أحاسيس بشرية طبيعية عادية سمح بها الله لنفسه في فترة تجسده على الأرض ليكون نموذجا للإنسان. قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت، وسمع له من أجل تقواه. اسمع اللي جاي بقى. مع كونه ابنا، مع أنه ابن، يعني مع كونه ابن، مع أنه ابن، تعلم الطاعة مما تألم به. تألم، وقال عنه أشعياء النبي إنه كشاة تساق إلى الذبح هكذا لم يفتح فاه. وقال عنه داود النبي رفضوني أنا الحبيب مثل ميت مرزول، ثقبوا يدي ورجلي، اقترعوا على اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة، ظلم أما هو هكذا فتذلل ولم يفتح فاه. إذن المسيح أعطى مفهوما للألم مختلفا تماما عما كان قبل ذلك. أطاع مع أنه هو مش مفروض يتألم، لكنه اجتاز الآلام بفرح وأطاع، وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب، فجلس في يمين عرش الله. وإذ كمل، يعني أكمل كل شيء، صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي. بقت آلامه آلام محيية، لدرجة أن بولس الرسول يقول إن كنا نتألم معه فلكي نتمجد أيضا معه، ويقول على الألم إن آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. شفت الألم بقى إزاي؟ اللي كان بيسأل على الألم والتعب، الألم بقى بركة من خلال طاعة المسيح للألم، إدى مفهوم جديد للألم. وكل الألم اللي أنا أتألمه لأجلك يا ربي ولا يجي حاجة جنب الملكوت الأبدي اللي أنا هتمتع به معاك في السماء. آية 10، مدعوا من الله رئيس كهنة على رتبة ملكي صادق. أعديها أديت، يعني مش هتك عليها، لكن يقول كده يوحنا الحبيب، لا آسف، يوحنا فم الذهب، يقول للناس هو بيشرح، يعني بيشرح الألم اللي بيحس بيه كبطريرك. شوف يقول إيه، يقول ليتكم تستطيعون معاينة النيران الملتهبة في قلبي لتعرفوا أني أحترق أكثر من سيدة شابة تئن بسبب ترملها المبكر، فإني لست أظنها تحزن على زوجها ولا يحزن أب على ابنه كحزني أنا على هذا الجمهور الحاضر هنا. يعني بيقول لهم ده أنا حزين عليكم وعن بعدكم عن ربنا أكتر من حزن المرأة الشابة اللي فقدت زوجها وترملت. وأما بولس الرسول يقول في كورنثوس الثانية، وأما أنا فبكل سرور أنفق وأنفق، يعني بدفع وأنا كمان بنحل، يعني أنفق يعني بتعب، يعني بينفق يعني حد بينفق يعني حد بيستهلكه، يعني وأنفق لأجل أنفسكم، وإن كنت كلما أحبكم أكثر أحب أقل، فليكن، مش هغير سكتي، حتى لو أنتم ما حبتونيش زي ما أنا بحبكم. شوف بقى دي مفهوم الكهنوت، مفهوم الكهنوت في العهد الجديد من خلال كهنوت المسيح بقى مختلف تماما، ما بقاش زي كهنوت العهد القديم يلبسوا الحاجات بقى و وصدرات وعليها 12 حجر، وكل دي كانت رموز واشارات وتدي عظمه. والمسيح قال يقفوا على نواصي الشوارع ويعني يصلوا، انت صلي جوه اوضتك لكن التانيين دول بيصلوا على البتاع لكي يظهروا للناس انهم بيصلوا ويحنوا راسهم كانهم ايه تعبانين من الصيام لكي يظهروا للناس صايمين. كانوا حاجه تانية خالص. ان الكهنوت الجديد مختلف، كهنوت الجديد كهنوت مسيحي، وما دام كهنوت مسيحي بقى ابص الى رئيس الكهنه اعظم واشوف هو كان بيخدم ازاي. وعلى فكره انا عايز اقول انا بتكلم على الكهنوت لكن اتكلم عن خادم مدارس الاحد وخادم الاسره وخادم الشباب وخادم الكبار واي نوع من انواع الخدمه بهذا المفهوم اللي سلكه المسيح واللي اعطانا مفهوما جديدا للالم اللي قال فيه، خلى بولس الرسول يقول من يضعف وانا لا اضعف، من يعثر وانا لا التهب. تعلم من سيده، خلى الناس تفهم يعني ايه ان الكاهن ده ما هوش جاي بيسعى الى كرامه والى ذات والى غنى والى سلطه والى سياده ولا حاجه زي كده. المسيح يسوع في طاعه وخضوع وضع نفسه حتى وصل الى الصليب. انا عايز اقول لك مجد المسيح الاعظم فين؟ في القيامه ولا في الصليب؟ لا في الصليب طبعا، لان القيامه جواه. ده قال لمريم وقال لمارتا أنا هو القيامة والحياة، وقال للتلاميذ قبل كده أنا هو، بعد كده أنا هو القيامة والحق، أنا الطريق والحق والحياة. فهو فيه القيامة، في ذاته القيامة والحياة، لكن العمل الأمجد والأعظم أنه سمح لنفسه أن يموت وأن تنفصل روحه الإنسانية عن جسده الإنساني، لكن لاهوت لم ينفصل لا من نفسه ولا من إيه ولا من جسده. إذن يا أحبائي، إذا كنا إحنا عايزين نسلك كما سلك المسيح ونعيش ويكون كل واحد في بيته، غير بقى الكاهن المشرطن اللي بيخدمنا ويدينا الأسرار، كل واحد كاهن في بيته يقدم صلوات، يقدم دموع، يقدم أصوام، يقدم عبادات، يقدمها بالمفهوم الذي سلكه ربنا يسوع المسيح. نمرة ثلاثة وآخر حاجة في الأصحاح بتاع الليلة، انه المسيح بولس الرسول وهو بيتكلم شاف بقى ان الموضوع كانه عسر بقى وصعب، فابتدى يعاتبهم فقال لهم الذي من جهته، من جهه المسيح يعني، الكلام كثير عندنا، عندنا كلام كتير وعسر التفسير عشان نقوله، مش هنقدر يعني مش هنقدر نوصل لكلام يوصف بيه، نوصف بيه بدقه شديده كل حاجه. ليه؟ إذ قد صرتم متباطئي المسامع ودنكم بقت تقيلة، لأنكم إذ كان ينبغي أن تكونوا معلمين لسبب طول الزمن، أنتم مفروض أنتم يهود وعندكم من أيام إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى ومثال عشر والأنبياء كلهم عندكم بسبب طول الزمان مفروض تبقوا معلمين للناس الوثنيين وللناس اللي هم من الأمم اللي ما يعرفوش المسيح، لكن للأسف حتى الآن تحتاجون أن يعلمكم أحد ما هي أركان بداءة أقوال الله. لغاية دلوقتي ما ابتدتوش، لغاية دلوقتي المسيح على سطح حياتكم، ما دخلتوش في العمق لغاية دلوقتي، لسه بتتمسكوا بأمور مادية وشكلية وحرفية، اللي هم طبعا كانوا لسه في البداية اللي كانوا يهود بقى مسيحيين كانوا لسه مرتبطين بالناموس الموساوي جامد قوي، فكانت قضية كبيرة اتحلت في أعمال 15 في المجمع الأول للكنائس برسالة برياسة يعقوب وحضور بطرس وبولس. المهم يقول لغاية دلوقتي محتاجين أن نعلمكم أحد ما هي أركان بداية أقوال الله، وصرتم محتاجين إلى اللبن لا إلى طعام قوي، لأن كل من يتناول اللبن هو عديم الخبرة في كلام البر لأنه طفل. أنت هتفضل زي ما أنت، تفضل تقول لي أبانا الذي الصبح وأبانا الذي بالليل وتقرأ كلمتين بالعافية كل كم يوم والصيام تصوم نصه ولا ربعه ولا ما تصوموش خالص، وانت هتفضل على الشاطئ كده، هتفضل على البر، مش هينفع. كل من يتناول اللبن هو عديم الخبرة في كلام البر لأنه طفل. يتناول اللبن يعني في حد بيناوله، الأم بترضعه من صدرها ولا بتديله من الببرونة، ده ما بيمدش إيده عمالين أنت عايز بس تشرب تشرب، ما تمد إيدك أنت يا أخي وتاكل، ما تمد إيدك وتاخد طعام البالغين، ولا هتفضل قاعد كده محلك سر في المستوى اللي أنت فيه. المسيحية ليس لها حد أقصى، والروح يكشف حتى إلى أعماق الله، فأنت تقدر تدخل إلى الأعماق. عشان كده داود النبي يقول له من الأعماق صرخت إليك يا رب. أنا نفسي فعلا يبقى فيه عمق ويبقى فيه بلوغ روحي. لكن احنا شوف يقول ايه، يقول كل من يتناول اللبن وعديم الخبرة في كلام البر لأنه طفل، وأما الطعام القوي فللبالغين. طعام القوي للبالغين، طبعا بيدوا اللبن لان المعده يدوب مش هتستحمل اكتر من اللبن، لكن طعام البالغين بقى بيشغل كل اعضاء الانسان جوه كله. طعام بقى عشان يتهضم ويتحول الى 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 غذاء، الى يعني انسجه وشرايين ودم، ويكبر المخ ويكبر الادراك ويكبر القامه كل حاجه. ده طعام البالغين. هكذا ايضا الروح، مش هتفضل روحك ضعيفه كده مبسوط باللي انت فيه وتقول الحمد لله انا احسن من غيري، تقولش كده تقولش كده. ده هنا بيقول انت طفل. الطعام القوي للبالغين الذين، اسمع اللي جايه دي اخر ايه، بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربه على التمييز بين الخير والشر. الله، انا ماشي في الشارع وفي منظر مش مظبوط، خلاص كانه مش موجود، مش هبص يمين وشمال، انا فاتح التلفزيون وفي حاجه وعارف انها مش مظبوطه اقفله. انا في كتاب معصر، في اخبار معصره، انا في صديق معصر، انا في سكه معصره، انا في مكان معصر. لازم يبقى لك الحواس مدربه. مدربه يعني ايه الحواس المدربه؟ وهنا استخدم كلمه الحواس لان الحواس يعني العين والودن واللسان والذوق، الأنف، دي الحواس المدربة. فأنا لازم يبقى لي هذه الحواس روحية، مختون، مش مختون في الجسد، لا، زي ما قال لهم استفانوس، غير المختولين بقلوبهم وبأرواحهم، أنتم مش مختونين بأذانكم بقلوبكم وعقولكم، لازم تتختنوا عشان تصير لكم الحواس إيه؟ مدربة. ربنا يدينا كل نعمة وكل بركة وندرك من هو هذا. احنا مش بنتكلم عن المسيح عشان يعني، احنا بنتكلم عشان نتعرف عليه اكتر وعشان نتعمق معاه اكتر وندرك عمله الكفاري العجيب من اجل خلاص نفوسنا. ربنا يدينا كل نعمة وكل بركة، والى الاصحاح القادم بنعمة المسيح الخميس اللي جاي. لربنا المجد الدائم من الان والى الابد، امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد الأبد، أمين. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم، أمين.